نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الطلاق قال الحافظ النووي رحمه الله: باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن، وقوله تعالى: وإن تظاهر عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال: حدثنا عكرمة بن عمار عن سماك بن أبي زميل عن سماك أبي زميل أبي زميل قال: حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال: دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، وذلك قبل أن يؤمرن بالحجاب. فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم. قال: فدخلت على عائشة فقلت: يا بنت أبي بكر، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك. قال: فدخلت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحبك، ولولا أنا لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء. فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
علقنا على هذا، لماذا بكت؟ يعني حزنا حدث منها ولا من كلام أبيها عمر؟
لا، لم يعلق شنو، لعله في موطن آخر، لكن هنا لم لم يعلق.
طيب.
قال: فقلت لها: أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة أسكفة المشربة، مدل رجليه على نقير من خشب، وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر. فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى الغرفة، ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها.
رضي الله عنه. وقافا وقافا ناصرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن أبي حفصة. نعم.
قال: ورفعت صوتي فأومأ إلي أن ارقه. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ارقه بهمزة وصل هكذا ولا ارقه؟
أن ارقه.
طيب.
فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزارة وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه. فنظرت ببصري في خزانة رسول الله.
يعني يلبس إزار، إزار من فوق ولا من أسفل؟ من أسفل. رفعه على ستر العورة. قال: تكلم على هذا النووي، فأرخى عليه إزارة عليه الصلاة والسلام. هذا الذي عنده، هذا الذي عنده، وهو ينام على الحصير بأبي هو وأمي وروحي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله.
نعم. ليش موجود يا شيخ؟
طيب.
لكن
مضطجعون على حصير. نعم. فأدنى عليه إزارة. الله أكبر. اللهم صل. نعم.
فأدنى عليه إزاره وليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه.
هذا سيد ولد آدم وخير الأنبياء والمرسلين ومن أحب الخلق أو أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، ينام على الحصير وليس عليه إلا إزار، وينظر من هو أنس من هو
عمر،
عمر ينظر فلا يجد إلا ماذا قبضه من شعير نحو الصاع. نعم.
فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة.
قرض ما هو على مثل الملح أو ما شابه تكلم عليه.
نعم.
وقرض الجلود تلبخ. نعم.
مرت أمامي الآن شخنا لكن مرت أمامي الآن يعني
ورق شجر ورق شجر يلبغي الجلد.
نعم.
قرض.
وكان عندي شخنا الحافظ قال وعند رأسي هذا في الأهب عفوا. لا. نعم نعم هذا في شيء آخر في الأهب.
نعم.
فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع ومثلها قرضا في ناحية الغرفة، وإذا أفيق معلق قال فابتدرت عيناي.
وإذا أفيق، ما هو الأفيق؟ جلد لم يدرك. طيب هذا الذي عند رسول الله. نعم. نعم.
قال فابتدرت عيناي قال ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوته وهذه خزانتك. فقال يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت بلى. قال ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، فقلت يا رسول الله ما يشق.
هذا من فتنة عمر رضي الله، فطن لبيب نبيه يعرف متى يغضب الرسول عليه الصلاة والسلام ويتكلم بما يناسب المقام والحال، وهذا ينبغي الإنسان يتعامل مع الناس هكذا، ينظر حالهم قبل أن يتكلم، لا يتعجل وانتثارا كثير الكلام، ربما يقول كلمة تضر أخاه وهو من حيث يظن أنه ينفع لحمقه، فذلك السابق يقولون التقليد صحبة الأحمق فإنه يضرك من حيث يظن أنه ينفعك. نعم.
قال فقلت يا رسول الله ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك.
لله دره، الله لله دره بحفص، مع أن الأمر يخص من ابنته وثمرة فؤاده وحبيبة قلبه، لكن لا مجاملة في الحق، لا مجاملة في الحق. نعم.
وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي أقول. ونزلت هذه الآية آية التخيير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير.
هذا البلاء في زماننا سيدنا بذلك جواز المظاهرات، ما علاقة هذا بهذا؟ يعني هذا يعني الفرق كما بين السماء والأرض. نعم.
قال وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله أطلقتهن؟ قال لا. قلت يا رسول الله إني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، أفأنزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ قال نعم إن شئت. فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب عن وجهه وحتى كشر فضحك وكان من أحسن الناس ثغرا. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فنزلت أتشبث بالجذع ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده
لأنه قوي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29. قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر.
تكلموا وهذا في الأخبار الناس يتكلمون في الفتن والواجب التغيير تغيير أذاعوا به الواجب الإنسان لا يتعجل الأمور. نعم.
فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آيات التخيير. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حد
معنا الوقت طويل
شكنا 10 دقائق
الإشكال أنك لو قرأت المتن لابد يقرأ الشرح
طول أو لسه عفوا 12 دقيقة
طيب
نكتر أفضل.
قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان يعني بن بلال قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحدث قال مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال تلك حفصة وعائشة. قال فقلت له والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه فأخبرتك. قال وقال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبينما أنا في أمر أأتمره إذ قالت لي امرأتي لو صنعت كذا وكذا. فقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده؟ فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. قال عمر فآخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة فقلت لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله، يا بنية لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت على في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. قال فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. فخرجت من عندها وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر، ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه. فأتى صاحب الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح. فقلت جاء الغساني، فقال أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. فقلت رغم أنف حفصة وعائشة ثم آخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة. فقلت هذا عمر، فأذن لي. قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وإن عند
وإن عند رجليه قرضا مضبورا وعند رأسه أهبا معلقة فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكيت فقال ما يبكيك فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة الدنيا ولك الآخرة.
في هذا الحديث فضل ابن عباس رضي الله عنهما وأدبه وهو من صغار الصحابة في تقديره لعمر ابن الخطاب لأن عمر رضي الله عنه كان مهيبا ولهذا أحب أن يسأله سنة كاملة فنهاه عمر رضي الله عنه قال الإنسان ألا يهاب من سؤال أهل العلم نهاه ألا يسأل فالإنسان يسأل أهل العلم عما أشكل عليه إذا كان قصده الفائدة ولم يكن قصده التعنت وإيذاء المسؤول أو إيقاعه في الحرج أو قصده الرياء بسؤاله أو غير ذلك من مقاصد سيئة. وقوله فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه فإن كنت أعلمه أخبرته. هكذا هم أهل العلم والفضل لا يدخرون ولا يكتمون علمهم فما كان لديهم يبينونه للناس كما قال تعالى لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقوله قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله تعالى فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. فيه أنهم كانوا في الجاهلية يمتهنون المرأة ويعتبرونها سلعة ولا يورثون الصبيان ولا النساء ويقولون إنما يرث الرجال الذين يحملون السلاح ويدافعون عن القبيلة. وهذا موجود في بعض الأماكن في صعيد مصر لا يورثون النساء أبدا يعني يقول لك يعني مرضية مثلا لا مثلا 200,000 300,000 ونخذ 10,000 أنت أصلا لا تفعل شيء هذا نلجأ أمور الجاهلية. و كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها جاء أحد أقاربها وألقى عليها ثوبا وحماها ثم بعد ذلك إن شاءوا زوجوها منه وإن شاءوا عضلوها من الأقارب أو تعضل لا تنكح. فلما جاء الإسلام كرمها وأعزها وصانها وحفظها وجعلها حرة وجعل لها التصرف والميراث وجعلها شقيقة الرجل إلا فيما يخصها وجعل لها أحكاما تخصها فيما تخالف فيه الرجال. وقولها فبينما أنا في أمر آتمر يعني أشاور فيه نفسي وأفكر فيه. وقوله إذ قالت لامرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت لها وما لك أنت ولمها هنا وما تكلفك في أمر أريد. في أن قريشا كانوا لا يشاورون النساء ولا يعدونهم شيئا كان النساء والأنصار تغلبهم وقريش يغلبون النساء. فلما عرضت زوجة عمر عليه أمرا قال ما لك ولشؤوني. فقالت سبحان الله أنت لا تريد أن نتكلم في شيء ونساء النبي عليه الصلاة والسلام تغضبه إحداهن إلى الليل. وقوله فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. لأن عمر رضي الله عنه لم يكن قد علم من هذا شيئا فلما رجعته امرأته أنكر عليها فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب ابنتك حفصة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيظل غضبانا. فلما قالت هذا الكلام قام من ساعته وذهب إلى ابنته حفصة رضي الله عنها ينكر عليها كونها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظل غضبانا إلى الليل. وقوله قال عمر فأخذ رجائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة. الرداء ما يوضع على الكتفين كالمحرم في الحج أو العمرة والإزار ما يشد به النصف الأسفل وعادة العرب لبس الإزار والرداء وكأنه في البيت يتخفف فيضع الرداء وإذا أراد أن يخرج أخذ رداءه ولبسه وكانوا ربما لبسوا الأزر والأرضية وربما لبسه القمص جمع قميص. وقوله فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسوله يا بني لا يغرنك هذه التي قد أعجبها حزنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. يقصد عائشة وهي أحب نساء النبي عليه الصلاة والسلام لي. وقوله ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة إلى آخره. فيه أن عمر رضي الله عنه كان قصده الإصلاح، وهكذا المصلحون يدخلون في كل شيء قصدهم الإصلاح، الإصلاح قصدهم الإصلاح فيه. لكن أم سلمة رضي الله عنها قالت عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وأزواجه، فكسرت ما في قلبي يعني من القوة والشدة. وقوله وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر إلى آخره، يعني يتناوبون النزول على الرسول عليه الصلاة والسلام. فسكنه كان بعيدا عن المسجد، ينزل عمر يوما فيتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام ويأخذ ما نزل من الوحي والعلم، ثم يخبر صاحبه الأنصاري. وذكر باب عليه باب التناوب في العلم. وفي اليوم الثاني ينزل الأنصاري وهكذا. فالإنسان يحرص على العلم حتى ولو كان بيته بعيدا، وإذا لم يتمكن يكون له زميل يتناوبه هو إياه، فيسأل زملائه. لكن مشيخته منقطع خلاص عن العلم، يقول الحسن لا، فيسأل زملائه عما أخذوا في اليوم الفائت من الفوائد التي عقلوها وكتبوها. وقوله ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان، وهؤلاء كانوا في الشام، كانوا تابعين للروم. وفي هذا الحديث بيان عناية الصحابة رضي الله عنهم بالنبي عليه الصلاة والسلام والنظر في حاله واهتمامهم لأمره، لحيث كان ملك غسان يتوعدهم أن يغزوهم ويتحدث أنه ينعل أو ينعل الخيل، يعني يلبس النعال للخدوم والهجوم على المسلمين. وفي هذه المرة جاء صاحب عمر الأنصاري رضي الله عنه عن الجميع، وضرب أبو عمر ضربه ضربا شديدا لأهمية الأمر، فقال أخرج أخرج. فقال ماذا حصل؟ جاء الغساني، أي جاء الملك الغساني يريد أن يغزونا. قال لا، أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. قوله فقلت رغم في حفصة وعائشة، يعني لصق أنفهما بالتراب وكناية عن الإذلال، يعني يتوجع من حالتهن، لماذا يصنعن هذا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ وقوله فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقي في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة، المشروبة غرفة مرتفعة يرقى إليها بعجلة، يعني بدرجة من الخشب. وقوله إنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسي وسادة من أدب حشوها ليف. اللهم صل وسلم. فيه أن هذا كان فراش النبي عليه الصلاة والسلام، حصير له فوقه، حصير له فوقه شيء، وحصير ليس فوقه شيء ولا تحته شيء من القرن أو من الكتاب كما يحصل عندنا الآن. ويباشر جسده الشريف الحصير حتى أثر الحصير في جسده، فتأثر عمر وبكى لحاله عليه الصلاة والسلام. وقوله إن عند رجليه قرضا مضبورا وعند رأسه أهبا معلقة، فيه أن الذي كان في غرفته عليه الصلاة والسلام قرض الذي تبلغ به الجلود، وفيه صاع من شعير وأهب معلقة جمع هاب وهو الجلد قبل الدبر. وقوله أما من حديث من هو من هي ألا أخذتم شاة من مولاة ميمونة، ألا أخذتم إهابها فانتفعتم به. وقولوا أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة، الخطاب لعمر رضي الله عنه يقصر به عموم المسلمين، لأن الدنيا للكفرة، هم لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون. بعض الناس يغترون بالأمريكان والفرنسيين والبريطانيين والكفرة بجمال الطرق وجمال الحدائق وجمال البحار والأنهار، كل هذا لا قيمة له بجوار الكفر بالله جل وعلا. فلهذا يحرصون على الدنيا الكفار، والله تعالى يعطيهم منها ما يعطيهم. ولهذا قال النبي عليه السلام: ولا تشربوا في عناية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.